الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه المشاهد التي نستعرضها معكم في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعالوا بنا اليوم إلى هذا المشهد، قطعة متميزة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن الآن نتابع هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وقد وصل إلى مشارف المدينة، وقد خرج أهل المدينة كما تعلمون يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأهازيج والأفراح التي يترجمونها بكل أداة يملكونها. ودخل المصطفى صلى الله عليه وسلم المدينة، وبدأت ناقته تجوب سكك المدينة، تكاثر من حوله المسلمون من أهل المدينة المنورة يتسابقون إلى استضافته صلى الله عليه وسلم، كل يطمع أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا عنده. ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم فرارا من الحرج لنفسه، والحرج الذي يمكن أن يقع فيه غيره، أمرهم أن يدعوا الناقة، وقال لهم دعوها فإنها مأمورة. تركوا الناقة تسير كما تشاء، أخذت تجوب هذه السكك يمنة ويسرة دون أن يقودها قائد ودون أن يرشدها مرشد، وظلت تسير إلى أن وقفت ثم بركت عند دار واحد من أهل المدينة المنورة، إنه أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. عندئذ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ها هنا المنزل إن شاء الله. ولا أريد أن أتحدث وأتصور مدى سعادة أبي أيوب الأنصاري، إذ شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول مقدمه إلى المدينة المنورة ضيفا عنده. ولكن نريد أن نقف عند أمور أخرى. نزل المصطفى صلى الله عليه وسلم ضيفا في دار أبي أيوب الأنصاري، دار متواضعة ذات غرفة في الأدنى وغرفة فوقها في الأعلى. أصر أبو أيوب أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرفة العالية تكريما له صلى الله عليه وسلم، ولكنه عليه الصلاة والسلام أبى إلا أن يكون منزله ومكانه في الغرفة الدنيا. ولما ألح عليه أبو أيوب خجلا من أن يكون هو فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد في إلحاحه، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أيسر لمن يخشانا، أي ذلك هذا المكان أيسر للضيوف الذين يأتوننا وأيسر لأهل المنزل أيضا. وهكذا أقام المصطفى صلى الله عليه وسلم في الغرفة الدنيا من دار أبي أيوب الأنصاري، وأقام هو وزوجته في الغرفة العليا. يقول أبو أيوب: في ليلة من الليالي كسر لنا حب، يعني خابية كبيرة يوضع فيها الماء للشرب، كسر هذا الحب وفاض الماء على أرض الغرفة، فقمت أنا وأم أيوب نجفف الماء بغطاء لم نكن نملك غيره، خوفا من أن يتقاطر منه شيء على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أبو أيوب: وكنا نرسل الطعام إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإذا عاد أقبلت أنا وأم أيوب نتيمم، أي نبحث عن أماكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القصعة، نتسابق إلى أماكن أصابعه نبتغي بذلك البركة. وذات يوم رجعت القصعة من عند المصطفى صلى الله عليه وسلم كما هي، ولم نجد أثرا لأصابعه صلى الله عليه وسلم فيها، فهرعت إليه عليه الصلاة والسلام وقلت له: يا رسول الله، كنت أنا وأم أيوب نتيمم أماكن أصابعك نبتغي بذلك البركة، لكننا اليوم لم نجد أثرا لأصابعك في هذه القصعة. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد شممت في الطعام رائحة تلكم الشجرة، يعني الثوم، وأنا رجل أناجى، أما أنتم فكلوا، أي يأتيني الضيفان يدون إلي، لا أريد أن يتأذوا مني، أما أنتم فكلوا. قالوا: وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يخرج بين الفينة والفينة إلى خارج دار أبي أيوب، فيجد ولائد بنات صغيرات مجتمعات عند دار أبي أيوب الأنصاري، وقد أخذ الفرح منهن ما أخذه، فما يكدن يجدن المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يقفزن حوله ويقول: نحن بنات من بني النجار، يا حبذا، محمد من جاري، نحن بنات من بني النجار، يا حبذا، محمد من جاري. فيدني رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إليهن وينحني إليهن جميعا قائلا: أتحببنني؟ الله يعلم أن قلبي يحبكن. هذا هو المشهد أيها السادة والسيدات، مشهد وصول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، ونزوله ضيفا في دار أبي أيوب الأنصاري. فما هي العبرة التي نريد أن نأخذها؟ العبرة أيها السادة والسيدات هي أن نجتلي مدى محبة أصحاب رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أنصار ومهاجرين، ولعلنا بحاجة ماسة إلى أن نأخذ من هذا المظهر درسا لنا لأنفسنا. نحن أيها السادة والسيدات مؤمنون ولله الحمد ومسلمون، ولكننا في الغالب مسلمون إسلاما فكريا، إسلاما عقلانيا، أي أن الإسلام أكاد أن أقول محصور في أدمغتنا في عقولنا، ولكنه لم يتحول حبا ووجدانا وتعظيما لله سبحانه وتعالى ولرسوله. ولعل هذا هو فرق ما بيننا وبين السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء على أثرهم. ومن ثم فنحن بحاجة إلى أن ننتعش بهذا الجانب الآخر، جانب الحب، بل نحن بحاجة إلى أن ينتشر إسلامنا وينتقل من يقين عقلاني في أدمغتنا إلى حب وجداني في أفئدتنا. نحن بأمس الحاجة إلى هذا. لذا تعالوا نستل ونأخذ من هذا المشهد هذه العبرة الكبرى. أبو أيوب الأنصاري يرسل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعود القصعة بعد قليل، وإذا بأبي أيوب وأم أيوب يتسابقان بحثا عن أماكن أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل منهما يحاول أن يمد أصابعه إلى الأماكن المتفتحة في القصعة حيث آثار أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعداء لا بالطعام ولكن بالبركة التي تنزلت على هذا الطعام من أصابع المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه الظاهرة لا تمثل الإيمان العقلاني ولا تمثل اليقين الفكري الأعزل أبدا. صاحب اليقين الفكري الأعزل لا يفعل هذا. هذه الظاهرة تمثل حالة من آمن بالله ورسوله إيمانا عقلانيا سليما وتاما، ولكن هذا الإيمان هيمن بعد ذلك على العاطفة والوجدان حبا ومهابة وتعظيما. ومن هذا المظهر أيضا، لاحظوا هذا التعظيم، هذه المهابة، أبو أيوب الأنصاري رجل رقيق الحال، لم يكن غنيا، يعيش حياة بسيطة جدا، داره مؤلفة من غرفتين، وشاء المصطفى صلى الله عليه وسلم صاحب الذوق العالي والشعور المرهف أن يكون هو في الأدنى وأن يكون أهل البيت في الغرفة العليا، خابية مما كسرت في ليلة من الليالي، فاض الماء، وما هي البيوتات التي كان البسطاء من الناس يسكنونها؟ بيوتات بسيطة جدا. من المتوقع أن تتقاطر هذه المياه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقبلوا إلى أي شيء يمكن أن يجدوه أمامهم، لم يكن إلا الغطاء الذي كانوا يتدثرون به، لم يكونوا يملكون غيره، أخذوا يجففون به الماء حذرا ومخافة أن يتقاطر من هذا الماء شيء على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا المهابة، انظروا التقدير، انظروا إلى هذه الظاهرة. ثم تعالوا فانظروا تتمة هذه الصورة من الحب. المدينة كلها بتصوري كانت ترقص فرحا في تلك الأيام، كلها، لأن ضيفا عزيزا نزل عليه، ألا وهو محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنات صغيرات من أهل المدينة المنورة كانت جل إقامتهن حول بيت أبي أيوب الأنصاري، ينتظرن أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناسبة من المناسبات، فتكتحل عيون هؤلاء الصغار بمرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما إن يخرج المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى ترقص الفرحة بين جوانح هؤلاء البنات الصغيرات، فيرقصن ويهزجن قائلات: نحن بنات من بني النجار، يا حبذا، محمد من جاري. فينحني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهن قائلا: أتحببنني؟ الله يعلم أن قلبي يحبكم. أيها السادة والسيدات، مشكلتنا تحل إذا فاضت أفئدتنا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل. ستعود جامعتنا الإسلامية إلى النهج الذي ارتضاه الله عز وجل، سيعود ألق حضارتنا إلى النهج الذي كان عليه في القرون السابقة، ستدخل المهابة منا في قلوب الناس جميعا وفي مقدمتهم أعداء هذا الدين. كل ذلك سيتحقق عندما تفيض أفئدتنا حبا لله عز وجل ثم لرسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذلك لأن هذا الحب عندئذ يطرد محبة الشهوات، الأهواء، الدنيا إلى آخر ما هنالك. وهذه الشهوات هي التي فرقتنا، هذه الشهوات هي التي جعلتنا نتنافس، وهي الورقة التي يلعب بها أعداء هذا الدين. نعم، والحب كيف يكون أيها الإخوة؟ قال قائلون: محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي في اتباعه، ومحبة الله عز وجل أيضا إنما هي في اتباعه، فالحب لا يساوي حب الله وحب رسول الله، لا يساوي أكثر من اتباع الله عز وجل واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا الكلام سليم منطقيا؟ أعتقد أننا إذا تأملنا في هذا الكلام سنجد أنه غير سليم، يعاني من فراغ منطقي خطير جدا. الاتباع ما الذي يحمل عليه؟ إذا قلت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تتمثل في اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم واتباع للمصطفى، أما ينبغي أن يحملني عليه حامل؟ ما الذي يحملني على اتباع المصطفى واتباع له يضطرني إلى أن أضحي بكثير من المال، يضطرني إلى أن أضحي بكثير من الرغائب الشخصية، يضطرني إلى أن أضحي بكثير من الشهوات والأهواء، ولا يمكن أن أضحي بهذا كله إن لم أجد في نفسي وبين جوانحي قوة عارمة تدفعني دفعا إلى أن أضحي بهذا كله في سبيل اتباع المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما هو هذا الشيء الذي يجعلني أضحي برغائبي التي أحبها والتي أتعلق بها؟ ما هي تلك القوة التي إذا تجمعت في كياني تغلبت على محبتي لمالي، لداري، لتجارتي، لغرائزي، لشهواتي ولأهوائي، فاخترقتها جميعا لأصل إلى اتباع رسول الله؟ أجيبوني، ما هي هذه القوة؟ إن لم أكن بحاجة إلى هذه القوة فلسوف أبقى أسير هذه الشهوات. سأسمع نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني وينهاني طبقا لأوامر الله سبحانه وتعالى، ولكني أنظر فأجد أنني أسير شهواتي، أنني أسير غرائزي، أنني أسير تجارتي. لذلك أطوي النظر في أوامر المصطفى صلى الله عليه وسلم وأعانق رغائبي، وأعتذر وأتحايل وأستر واقعي بكلمات ونحوها. هذا هو الواقع. إذن لكي أتبع المصطفى لابد أن أضحي بكثير من رغائبي وشهواتي والمال الذي أتعلق به. طيب، لكي أضحي بهذا كله لابد من قوة أملكها. ما هي هذه القوة؟ هذه القوة تتمثل في الحب. الإيمان الأعزل قلت لكم بالأمس لا يكفي، فإذا لم يوجد هذا الحب الذي يعتلج بين جوانحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سيحتل الحب الآخر مكانه من فؤادي. وإذا احتل الحب الآخر، حب الدنيا، حب الزوجة، حب الأولاد، حب التجارة، حب الشهوات مكانه من قلبي، سوف يذبل حب رسول الله، ومن ثم لن أتبع أوامره. ولكن عندما أكون كأبي أيوب الأنصاري، وعندما تكون الواحدة منكن كأم أيوب الأنصاري، وعندما تكون قلوبنا كقلوب هؤلاء الصغيرات، يفيض حبا يتراقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندئذ لا شك أن الحب السامي يطرد الحب الأدنى. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يذيب ويحرق الشهوات والأهواء التي تعتلج بين جوانح. هذه حقيقة لا شك فيها. إذن قول من يقول إن حب رسول الله لا يتمثل إلا في اتباعه، كلام لا يمكن أن يصدقه المنطق. ولو أننا جردنا قلوبنا عن الحب العاطفي الذي نعرفه جميعا وقلنا إن حب رسول الله يتمثل في اتباعه، سنراوح في مكاننا ولن نتبعه، وأنا أول واحد منكم لن أتبعه إذا لم أجد نيرانا تشتعل بين جوانحي تدفعني إلى بالحب، إلى أن أنفذ وصايا رسول الله، أطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي يدفعني؟ عندما أتبعه سأضحي بشهواتي، أنا لن أضحي بشهواتي، سأضحي بما أحب، لن أضحي بما أحب. وأعتقد أن الذين يقولون هذا الكلام هم أول مثال لهذا الذي نقول. حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم دفعهم إلى ماذا؟ دفعهم طبعا إلى اتباعه، لكن بصمات هذا الحب تجلت في أمور كثيرة لا بد أن تفرض نفسها. ذلك شأن الحب، التبرك بأماكن أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم من القصع، منطق الحب يسوق إلى هذا. التبرك بآثار رسول الله كما رأيناه في يوم صلح الحديبية، وقد رأى سهيل بن عمرو وغير سهيل بن عمرو مدى محبة أصحاب رسول الله لرسول الله، وعاد يقول للمشركين: ويحكم، ما رأيت قوما أشد حبا لشخص كحب أصحاب محمد لمحمد، والله ما رأيته توضأ وضوءا إلا تسابقوا إلى وضوئه يتباركون به، وما رأيته تنخم نخامة إلا تبادروا إليها يتباركون بها. نعم، هكذا قال هذا الرجل وقد عاد يوم صلح الحديبية إلى مكة يقول للمشركين. هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة هذا الحب، والحب لا بد أن يعلن عن آثاره. صح فيما رواه البخاري أن الصحابة كانوا يتباركون بعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشعراته وبالماء المتقاطر من وجهه أثناء وضوئه. وقد عقد الإمام البخاري في صحيحه كتاب أو باب تبرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرقه ونحو ذلك، وذكر في ذلك الأحاديث الكثيرة. هذه نتيجة الحب. الحب لابد أن تفوح رائحته شئنا أم أبينا. أعلى وأقدس ثمرة للحب الاتباع، ثمرة الحب الاتباع، لكن لابد أن تفوح رائحة هذا الحب في أمور من هذا القبيل. وهنا أحب أن أقول لكم شيئا، هي قصة سمعت بعض الملاحدة الذين أسأل الله سبحانه وتعالى لهم الهداية. سمعت أن بعض هؤلاء الناس وقفوا على هذه المشاهد من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف كان أصحاب رسول الله يذهب بهم الحب له إلى التبرك بآثاره بالماء المتقاطر من وجهه، نعم بريقه إلى آخر ما هنالك، فأخذ يجلجل بهذا المشهد ويجعل منه صورة لإثارة الاشمئزاز من تصرف المصطفى صلى الله عليه وسلم، وراح يقول في المناسبات، نعم إن محمدا عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى أن يتباركوا بمائه الذي يتقاطر من وجهه ببصاقه بكذا وكذا وكذا، ويحاول أن يدل على أصحابه ويسوقهم سوقا إلى هذه الأمور. إن أحدنا عندما يشعر بعطاس يبعد وجهه عن الناس ويخرج منديله لكي لا يتأذى الناس من مظهر عطاسه، فضلا عن الأمور الأخرى. هكذا تكون الحضارة وهكذا يكون الذوق. بينما محمد عليه الصلاة والسلام يعلم الناس كيف يتباركون بما يشمئز الإنسان منه. بلغني هذا الكلام من هذا الإنسان، أرسلت إليه أقول له، وبين هلالين أقول أعتقد أن الله قد هدى هذا الإنسان، ولعله يهدي كل التائهين الذين من أمثاله. أرسلت إليه أقول إن كنت تريد أن تجعل المسؤولية في هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تقاضيه في هذا الأمر، وأن تتصور أنه كان دون مستوى الذوق السليم والشعور المرهف تجاه الآخرين، فقد أبعدت النجعة وخالفت الحقيقة وناقضت الواقع. لم يكن هنالك إنسان أكثر شفافية وتقديرا للناس الذين من حوله من رسول الله. كان إذا جاءه الوفود استقبلهم بأبهى حلة، وكان دائما يحاذر أن لا تقع أعين الناس منه إلا على أجمل صورة، وأن لا تشم أنوفهم منه إلا أجمل رائحة. أجل، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان ينفق جل ماله في الطيب، كان يمنع نفسه من أكل البصل والثوم وكل ذي ريح كريه، ولعله يحب هذا الطعام كما يحبه كل منا، لكنه كان يبتعد عن هذا الطعام كي لا يؤذي الذين يجالسونه إطلاقا. وكان إذا خرج لقضاء حاجته أبعد ثم أبعد ثم أبعد حتى لا يقع الناس منه على أثر، وكان دائما بأسلوب رقيق يدعو الناس إلى أن يكونوا كالشامة في الوجه الحسن. وإذا رأى في الناس الذين يجلسون من حوله من يرى في أسنانه صفرة يقول لهم ألا تتسوكون، ما لي أراكم تأتونني قلحا. إذا كنت تريد أن تنتقص من مكانة رسول الله فهذا هو رسول الله. رسول الله لم يعلم أحدا، لا تصريحا لا تلميحا، أن يأتوا فيتباركوا بالماء المتقاطر من وجهه، ولا بعرقه ولا بشعره ولا بريقه. أما إن كنت تريد أن تنتقص بهذا الذي تقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ساقهم الحب إلى هذا العمل الذي صنعوه، فلتعلم أن خصمك الذي ينبغي أن ترفع الدعوة عليه إنما هو الحب. ولعل الوقت قد ضاق أيها السادة والسيدات، وأعدكم أنني سأتابع هذا الموضوع الشائق والمهم في الحلقة الآتية إن شاء الله، والسلام عليكم.